الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: قمة الدوحة لمراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل ودعم كامل لأي قرار تتخذه قطر للرد. عون والشرع يتفقان على تعزيز التعاون، ورئيس الجمهورية يؤكد لبزجكيان الحرص على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. واشنطن لا تراجع عن تجاوز نهاية العام لحصر السلاح، وحزب الله لن نسلمه. يا محلى أيام عنجر والبوريفاج. 12 جريحا في غارة ليلية على النبطية، وإسرائيل تتحدث عن استهداف مقر لحزب الله. ضبط أسلحة في ريف دمشق الغربي على الحدود السورية اللبنانية. كاتس غزة تحترق، وترامب: حماس نقلت الرهائن في غزة إلى فوق الأرض لاستخدامهم دروعا بشرية والحركة ترد. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. من قمة الدوحة التي عاد منها مساء أمس رئيس الجمهورية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي يستعد للتوجه إليها الأسبوع المقبل لطرح ما يتعرض له لبنان من اعتداءات إسرائيلية يومية، إضافة إلى توجه الحكم اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة وسحبه من كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية تطبيقا لقرار الحكومة واستنادا لخطة الجيش، رغم أن حزب الله المتاجر بدماء شعبه وأرزاقه لا يزال يكابر ويخترع الفذلكات والحجج الواهية لتبرير تمسكه بسلاحه الذي لم يقضي على إسرائيل ويهجر سكانها، بل زادها توسعا وكان سببا مباشرا في تهجير بيئته وتدمير ممتلكاتها جنوبا وبقاعا وسفك دماء شبابها وعائلاتها. وآخر ذرائع الحزب الاعتداء على قطر والحرب المستمرة في غزة، مترحما في الوقت نفسه على زمن الاحتلال السوري للبنان وأيام عنجر والبوريفاج حين كان يحكم البلاد متسلحا بأوامر البعث البائد.
فقد دعا البيان الختامي لقمة الدوحة كل الدول إلى اتخاذ التدابير القانونية والفعالة الممكنة كافة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب ومساءلتها عن آثارها وجرائمها وفرض العقوبات عليها وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها.
وأكد المجتمعون أن هذا العدوان على الأراضي القطرية، وهي دولة تعمل كوسيط رئيس في الجهود المبذولة لتأمين وقف النار وإنهاء الحرب في غزة وإطلاق الرهائن والأسرى، يمثل تصعيدا خطيرا واعتداءا على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام.
أضاف البيان أن مثل هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة قطر فحسب، بل يقوض أيضا عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء.
وجاء في البيان أيضا أن غياب المساءلة الدولية وصمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة شجع تل أبيب على التمادي في اعتداءاتها وإمعانها في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويضعف منظومة العدالة الدولية ويهدد بالقضاء على النظام العالمي المبني على القواعد، بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين. ودفع البيان باتجاه العمل على بذل الجهود من أجل تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
كما وجه القادة مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون بعقد اجتماع عاجل في الدوحة يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على قطر، وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصف في كلمته الافتتاحية الاعتداء على الدوحة بالعمل الجبان والخبيث، متهما إسرائيل بقتل الوسيط والاعتداء على البلد الراعي للحوار، كما تناول ما تفعله في لبنان.
والمفاوضات عنده هي مجرد جزء من الحرب، تكتيك سياسي يرافق الحرب ووسيلة لتعمية الرأي العام الإسرائيلي. فحين يضغط عليه رأيه العام يرسل وفدا للتفاوض، فيفعل ذلك بيد ويفشل المفاوضات باليد الأخرى. كان هذا أسلوبه حتى الآن. إذا كان وقف الحرب هو ثمن تحرير رهائنه فهو لا يريدهم. ما يريده فعلا هو جعل غزة غير صالحة للعيش الإنساني تمهيدا لتهجير سكانها. إنه يؤمن بما يسمى أرض إسرائيل الكاملة أو الكبرى، ويستغل فرصة الحرب لتوسيع المستوطنات. إنه يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية، وهذا وهم خطير. في لبنان يواجه قبول الحكومة اللبنانية بورقة أمريكية بالقصف والاغتيالات، وتسعى إسرائيل إلى الزج به في حرب أهلية لوقف اعتداءاتها عليه. وبالنسبة لسوريا، يعلن رئيس تلك الحكومة بوضوح أن لا تفاوض على الجولان المحتل، ويتكلم ويتصرف وكأن المناطق الواقعة جنوب دمشق هي عمليا مناطق نفوذ لإسرائيل التي تعمل على تقسيم سوريا.
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اعتبر أن العدوان الإسرائيلي تخطى كل حدود،
وإننا نناشد جميع أنصار القانون أصحاب المبادئ عبر العالم التضامن من أجل العمل على ملاحقة كافة مجرمي الحرب المتهمين بالإبادة في غزة.
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون فصل الأهداف الإسرائيلية طارحا الاستعداد للسلام وفق شروط محددة.
نحن هنا باسم لبنان، كل لبنان، لنتضامن فعلا وعمقا مع أنفسنا. أولا لأننا تعلمنا بالألم والدم أن الاعتداء على أي شقيق هو اعتداء علينا بالذات. ثانيا لأن الشقيق المعني بالاعتداء اليوم هو قطر، وهي ليست فقط بلدا شقيقا بل هي في قلب القلب مكانا ومكانة ودورا ورسالة. أن المستهدف الحقيقي في العدوان الأخير على الدوحة الحبيبة بل مفهوم الوساطة ومبدأ الحلول بالحوار، لم يكن هدف الاعتداء محاولة اغتيال مفاوضين بل تصفية فكرة التفاوض نفسها. أنا هنا لأقول بأن الصورة بعد عدوان الدوحة باتت واضحة جلية، وأن التحدي المطلوب ردا عليها يجب أن يكون بالوضوح نفسه. فنحن بعد أيام على موعد مع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يلتئم كل العالم الساعي إلى السلام. فلنذهب إلى هناك بموقف موحد يجسده سؤال واحد: هل تريد حكومة إسرائيل أي سلام دائم عادل في منطقتنا؟ إذا كان جواب نعم فنحن جاهزون وفقا لمبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في قمة بيروت عام 2002، وتبنتها جامعتنا العربية بالإجماع، وهي تلقى تأييدا دوليا واسعا بدأ يترجم من خلال اعتراف دول عدة بدولة فلسطين. ولنجلس فورا برعاية المنظمة الأممية وكل الساعين إلى السلام للبحث في مقتضيات تلك الإجابة. وإذا كان الجواب لا أو نصف جواب أو لا جواب ونحن أيضا راضون، فندرك عندها حقيقة الأمر الواقع ونبني عليه المقتضى. علنا نوقف على الأقل سلسلة الخيبات حيال شعوبنا وأمام التاريخ.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر من أن السلوك الإسرائيلي من شأنه توسيع رقعة الصراع ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد.
الممارسات الإسرائيلية تجاوزت أي منطق سياسي أو عسكري وتخطت كافة الخطوط الحمراء. سياسات إسرائيل تقوض فرص السلام بالمنطقة، فقد أصبح لزاما علينا في هذا الظرف التاريخي الدقيق إنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون تمكننا جميعا من مواجهة التحديات الكبرى.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها.
المساس بأي دولة عربية أو إسلامية هو مساس بجميع دولنا وبأمننا المشترك. الأمر الذي يتطلب موقفا عربيا وإسلاميا حاسما وتدخلا من الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي لوقف هذه الممارسات المارقة من دولة الاحتلال.
الملك الأردني عبد الله الثاني قال إن العدوان الإسرائيلي على الدوحة هو تصعيد خطير يدفع المنطقة نحو مزيد من الصراع، مؤكدا دعم أي خطوة لمواجهة هذا العدوان.
ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح اعتبر أن الهجوم على الدوحة دليل على رغبة إسرائيل بنسف جهود السلام.
الرئيس السوري أحمد الشرع اعتبر أن استهداف المفاوض والوسيط سابقة خطيرة.
إنه لمن نوادر التاريخ أن يقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يستهدف الوسيط. وفي السياق ذاته لا يزال العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر، ويمارس اعتداءاته على سوريا منذ 9 أشهر. إنه ما اجتمعت أمة ولمت شملها إلا وقد تعاظمت قوتها، وما تفرقت أمة إلا وقد ضعفت. يقول الشاعر: متى تجمع القلب الذكية وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. أقف وشعب الجمهورية العربية السورية بأكمله بجوار دولة قطر وفاء لها ولعدالة موقفها.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أن حكومة نتنياهو تجر المنطقة إلى الفوضى وعدم الاستقرار، وأن أوهام إسرائيل الكبرى تظهر أطماع المتطرفين، وهي تستمد قوتها من استمرار إفلاتها من العقاب والمحاسبة.
وفي الدوحة سلسلة لقاءات للرئيس عون مع عدد من الزعماء والقادة. رولان خاطر.
التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على هامش قمة الدوحة الرئيس السوري أحمد الشرع وعرض للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأكد عون ضرورة التنسيق بما يضمن الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود، وتناول البحث أهمية تعزيز التعاون لما فيه مصلحة البلدين، ولا سيما في ملف ترسيم الحدود البحرية وموضوع النازحين السوريين، حيث أعرب الشرع عن ارتياحه لبدء عودة مجموعات منهم إلى الأراضي السورية، كما تم التطرق إلى ضرورة متابعة النقاط التي أثيرت بين الوفدين اللبناني والسوري في المحادثات التي عقدت في بيروت حول ملف الموقوفين، والتشديد على أهمية التعاون القضائي بين البلدين للبت بهذا الملف وفقا للقوانين المعمول بها. وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين وزيري الخارجية وتشكيل لجان مختصة من بينها لجنة اقتصادية وأخرى أمنية، إلى جانب تعزيز الجهود لتأمين الاستقرار بين البلدين وتبادل الزيارات الرسمية. كما ناقش الرئيسان ملفات اقتصادية وموضوع النقل البحري، إضافة إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلع الرئيس عون نظيره السوري على الاتصالات الجارية لتثبيت الاستقرار الدائم في الجنوب، وحذر عون من محاولات الفتنة التي تسعى إسرائيل إلى افتعالها من خلال الاعتداءات المتكررة. رئيس الجمهورية بحث مع أبو مازن في مسار تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في خلال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية لبيروت في شأن سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات، وأكد محمود عباس حرصه على متابعة تنفيذ هذا الاتفاق بما يخدم مصلحة لبنان والفلسطينيين على حد سواء. من جهته شكر رئيس عون الرئيس الفلسطيني على جهوده في هذا المجال، مشيرا إلى وجود لجان مشتركة تعمل على التنسيق لضمان تطبيق الاتفاق وسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان. وعلى هامش أعمال القمة العربية الإسلامية التقى رئيس الجمهورية كذلك الرئيس الإيراني مسعود بيسشكيان، وأكد عون في اللقاء حرص لبنان على إقامة علاقات متينة مع إيران تقوم على أسس الاحترام المتبادل والصراحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. من جهته شدد الرئيس الإيراني على التزام بلاده بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، أضاف أن بلاده تسعى إلى توسيع التعاون وتعزيز العلاقات مع لبنان وسائر دول المنطقة على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة ووفق مبدأ الربح للجميع. واجتمع الرئيس عون مع الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، حيث أعرب عن شكره للدعم الذي تقدمه الأردن إلى لبنان في المحافل الإقليمية والدولية والمساعدات التي توفرها للجيش اللبناني. وكان رئيس الجمهورية استهل اللقاءات فور وصوله إلى فندق شيراتون الدوحة باجتماع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في جناحه في مقر المؤتمر، وعقد معه اجتماعا حضره رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، فيما حضر عن الجانب اللبناني الوزير يوسف رجي وعضو الوفد اللبناني إلى القمة أندري رحال. في مستهل الاجتماع جدد عون إدانته للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة، مؤكدا وقوف لبنان إلى جانب قطر وتضامنه معها ومع الشعب القطري، وشكر أمير قطر على الدعم الذي تقدمه بلاده للبنان في مختلف الظروف، مشيرا إلى أن هذا الدعم هو موضع امتنان جميع اللبنانيين. من جهته رد أمير قطر مرحبا بالرئيس عون والوفد المرافق، شاكرا تضامن لبنان مع قطر وإدانته للعدوان الإسرائيلي، ومشددا على وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعمها الدائم للشعب اللبناني وسعيها الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان. جدير ذكره أن الرئيس عون عاد إلى بيروت في 10:30 من مساء أمس ومعه الوزير يوسف رجي والوفد المرافق.
في ملف حصر السلاح طلب حزب الله المسؤولين بتجميد قرار سحب السلاح، لكن الجواب أتاه واضحا ومفاده لا تراجع عن القرار، وبالتالي لا يمكن للحزب أن يجمد قرار دولة هي صاحبة القرار واتخذته ولن تتراجع عنه.
صحيفة نداء الوطن نسبت إلى مصادر مطلعة على الموقف الدولي أن الترحيب والليونة التي يبديها المجتمع الدولي بعد إقرار حصر السلاح هي الليونة في الشكل، أما في المضمون فالموقف الدولي وعلى رأسه موقف واشنطن لا يزال متصلبا، ويريد من لبنان تنفيذ الورقة الأمريكية التي أقرتها الحكومة في جلستي الخامس والسابع من آب.
المصادر كشفت عن أن مهلة واشنطن التي بات المسؤولون اللبنانيون على علم بها لا تتجاوز نهاية العام الحالي، وأن الإدارة الأمريكية تعتبر أن هذا الأمر يمثل الفرصة الأخيرة للبنان كي يثبت لنفسه وللمجتمع الدولي أنه دولة ذات سيادة ولا ترضى أن تقاسمها أي ميليشيا السيادة على أرضها.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن موقف واشنطن الداعي إلى حصر السلاح وتنفيذ الورقة الأمريكية مدعوم من القارة الأوروبية ومن الدول الخليجية، ولا تراجع ولن تنجح طهران والحلفاء في الرهان على عامل الوقت كما كان يحصل سابقا.
وكان نقل عن مصدر أن الأمور مجمدة إلى ما بعد الرد الإسرائيلي على المطالب اللبنانية التي أدرجت في الورق الأمريكية التي عدها المبعوث توم براك والقائمة على سياسة خطوة في مقابل خطوة.
وذكر المصدر أن التواصل في شأن سلاح حزب الله محصور حاليا بين قصر بعبدة وعين التيني، مؤكدا غياب الاتصالات مع أركان الحزب. وقال أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يبذل جهودا لتدوير الزوايا وتقريب المسافات، منطلقا من أن الخلاف محصور فقط مع إسرائيل، وأن أي تباين بين أفريقاء الداخل لابد من العمل على إزالته بالتفاهم والتشاور والحوار.
أضاف المصدر نفسه أن بري يتعرض لضغوط خارجية عدة للدخول في عد تنازلي لملف السلاح، إلا أنه يقارب الموضوع من خبرة في السياسة عمرها 51 سنة راكم بها حكمة وطول باع في معالجة الملفات الشائكة، وتمكن من تأمين الوصول إلى تسوية ظهرت نتائجها في جلسة الحكومة في الخامس من الحالي.
توازيا أشارت مصادر نيابية بارزة إلى أن اتصالات تجرى بتعاون مع قوى خارجية على معالجة ملف الأسرى لدى إسرائيل، والذي كان تقدم خطوات مطلع السنة الحالية عبر إطلاق بعضهم بواسطة القوات الدولية قبل تعطل الملف.
وتحدثت المصادر عن وجود 16 عنصرا من المسلحين الذين أعلن عنهم وتم أسرهم، فيما البحث عن عشرات الأشخاص من العناصر ضمن مفقودي الأثر الذين لم يتم التعرف على مصيرهم ولم تعلن إسرائيل عن أسرهم.
وفي الإطار أوضحت المصادر أنه يتم التواصل مع جهات دولية تنشط في هذا المجال بهدف محاولة تكوين ملف لمعرفة مصيرهم ومعالجته كي يساعد في تحقيق تقدم نحو الأهداف المنشودة للدولة اللبنانية في سعيها إلى بسط سيادتها، على اعتبار أن موضوع الأسرى إضافة إلى وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من العقبات التي لا يمكن تجاوزها لطي الملف والبدء بمناقشة موضوع الحدود.
المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل زعم أن إملاءات خارجية صيغت تحت عنوان حصرية السلاح بنسبة 99%، وما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري يخالف ما يتم طرحه اليوم في هذا الشأن، مشيرا إلى أن موقف قائد الجيش في تقديم ما سمي بالخطة العسكرية لتنفيذ قراري 5 و7 آب اتسم بالحكمة أكثر بكثير من قرارات الحكومة وساهم في تنفيس الأجواء.
برأيي إذا بقيت قيادة الجيش، أنا مثل ما قلت لك كان قيادة حكيمة بممارساتها بحكيها باللغة اللي عم تحكي فيها وبالممارسة على الأرض عم تتصرف بحكمة، وإن شاء الله بتدلم كملي بالتصرف بحكمة، فلا هني بدون تصادم وهدي قالوا بالفم الملآن، ولا نحن أيضا نتمنى التصادم ونريد التصادم على الأرض، فإن شاء الله بتكمل هاي الفرملة وهذا المنزلق أو المنحدر الكبير بيقدروا يعلوه شوي ويستقر وضع البلد أكتر وتعود الناس إلى رشدها أكتر. عم نشوف شو عم بيصير حوالينا، يعني أنا كيف بعد اللي عم بيصير بغزة بده يجي واحد يطلب مني روح سلم سلاحك، أو بعد الذي جرى مثلا بسوريا سواء كان على يد التكفيرين أو على يد الإسرائيليين.
وعن تطبيق اتفاق الطائف ومهمة توم براك كان للخليل سردية غير موفقة.
لبنان عم يبتز بلقمة عيشه،
بإعادة إعماره، بتمويل جيشه، عم يبتز من بعض دول ما يسمى بالخماسية الشهيرة، إنه هني صدقوا حالهم هلأ إنه سووا رئيس جمهورية بالبلد وركبوا حكومة وجابوا رئيس حكومة أو شيء من هذا القبيل. هاي المعاناة الكبيرة اللي نحن عم نعيشها اليوم بلبنان، إنه لبنان وبعض المسؤولين الأساسيين يعيشون تحت سلطة وصاية بكل ما للكلمة من معنى. يعني يا محلى أيام عنجر والبوريفاج وغازي كنعان ورستم غزالي وغير ذلك، يعني كانوا يعطوا شوية قيمة واحترام وشرف للناس يعني اللي يشتغلوا معهم، بس ليس بهذا القبيل. إنه عم يجي واحد حامل دوسيه ملف طويل عريض في 20-30 ورقة وبيقول لك هيك بده يصير، هيك بدك تمشي، هيك بدك تعمل بالبلد، هذا البرنامج العمل تبع الحكومة. هي الخطيئة الكبرى اليوم. لا، وللأسف الشديد يعني كمان أنه بعض المسؤولين بلبنان بيجي بيقلك هذا شيء طالع من اتفاق الطائف، أنا بدي طبق اتفاق الطائف. يعني أنتوا عمين عم تضحكوا؟ اتفاق الطائف اللي قلوا من سنة 1990 عم يتطبق وبيتنفذ، واجت الحكومات المتعاقبة كلها اجت وطبقت ونفذت هذا الاتفاق وأعطت حق للمقاومة بجيشها وشعبها ومقاومتها. اليوم أقل تعبير ورد في هذه الحكومات وبالبيانات الوزارية تبعها حق المواطنين اللبنانيين في الدفاع عن أرضهم ومواجهة العدو الإسرائيلي. طيب هذا أقل شيء، اتطبق كل اتفاق الطائف وإجا واستثنيت هذه المقاومة على مرأة ومسمع كل العالم، على مرأة ومسمع الأمريكان والعرب والإقليميين والمحليين والدوليين وغير ذلك، وأعطيت هذا الحق وإجت البيانات الوزارية تبع كل الحكومات المتعاقبة لكي تؤكد هذا الأمر. طب بتجي أنت بتفسر اتفاق الطائف أنت مثل ما بدك.
في الميدانيات الجنوبية أغارت الطائرات الإسرائيلية مساء أمس على مبنى سكني في حي كسار الزعتر في مدينة النبطية، ما أدى وفق بيان لوزارة الصحة إلى إصابة 12 شخصا بجروح بينهم 4 أطفال، 2 منهم في حال حرجة و7 نساء.
أما الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فأشار إلى أن الغارة استهدفت مقرا لحزب الله، وقال أن وجود هذا المقر في المنطقة يعتبر انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وأن الحزب يواصل محاولاته لإعمار بنى تحتية في أنحاء لبنان معرضا مواطني لبنان للخطر، مستخدما إياهم دروعا بشرية، ومكررا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.
وفي وقت سابق أمس استهدفت مسيرة سيارة من نوع رابيد في بلدة ياطر أسفرت عن إصابة شخص بجروح، وكانت القوات الإسرائيلية فجرت منزلا في بلدة حولة بعد التسلل فجرا إلى داخل البلدة بعمق 900 متر.
وفي دمشق، وبعدما أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة وذخائر متنوعة في ريف دمشق الغربي كانت معدة للتهريب خارج البلاد من دون الكشف عن الجهة التي كانت الأسلحة ستهرب إليها، إلى ضبط كمية من الأسلحة في ريف درعا مسروقة من مخازن سلاح النظام السابق، كشف مصدر أمني عن أن الأسلحة ضبطت في ريف دمشق الغربي على الحدود السورية اللبنانية ضمن جهود الأمن الداخلي لحصر السلاح المتفلت في المؤسسات الرسمية السورية وعدم استخدامه لزعزعة الأمن والاستقرار خصوصا في المناطق الحدودية ومنع وقوعه بين أيدي تجار الأسلحة وتهريبه إلى خارج الحدود.
يناقش مجلس الوزراء في جلسته في 3 من بعد ظهر اليوم في السرايا بندا يتعلق بتقرير اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب، ومن ضمنها إمكان تطبيق قاعدة المقاعد 6 في اقتراع المغتربين.
وفي السياق صدر عن المجموعات الاغترابية بيان أكد أن حصر أصوات المغتربين في 6 مقاعد موزعة على القارات هو خيار يضر بصحة التمثيل وعدالته، إضافة إلى التعقيدات المرتبطة بتطبيقه.
وأملت المجموعات الاغترابية يبدي مجلس الوزراء موقفا واضحا يصون مبدأ العدالة والمساواة في التمثيل عبر اتخاذ المسارات القانونية المناسبة التي من شأنها أن تؤدي إلى الإلغاء الكامل لقاعدة المقاعد 6 وتكريس حق المواطنين اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع وفق مكان قيدهم.
ماليا، كشف وزير المال ياسين جابر أن خطة الحكومة لاسترداد الودائع تنص على إعادة الودائع التي تصل قيمتها إلى 100,000 دولار كاملة، فيما يحصل أصحاب الودائع الأكبر على 100,000 دولار نقدا فريش. أما المبالغ المتبقية التي تتراوح بين 100,000 دولار ومليون دولار فستحول إلى سندات لأجل قصير لم يحدد بعد، في حين أن الودائع التي تتخطى المليون دولار سترحل إلى أجال أبعد.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن غزة تحترق وجيشه يقصف بيد من حديد البنى التحتية للإرهاب، وقال لن نتراجع حتى تنتهي المهمة بهزيمة حماس وإطلاق الرهائن، في وقت لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قرأ تقريرا يفيد بأن حركة حماس نقلت الرهائن في قطاع غزة إلى فوق الأرض لاستخدامهم دروعا بشرية ضد الهجوم الإسرائيلي. أضاف أنه يأمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل هذا، واصفا ذلك بأنه فظاعة إنسانية قلما شهدناها من قبل.
وطلب حماس بألا تدع ذلك يحدث وألا ستسقط كل الرهانات، داعيا الحركة إلى الإفراج عن جميع الرهائن فورا، ومشددا في الوقت نفسه على أن إسرائيل لن تهاجم قطر مجددا، ومكررا أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغه بهجوم الدوحة قبل وقوعه.
في المقابل اعتبرت حماس تصريحات الرئيس الأمريكي حيازا سافرا للدعاية الإسرائيلية، وقالت إن مصير أسرى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تحدده حكومة بنيامين نتنياهو الذي يتحمل كامل المسؤولية عن حياة أسراه في القطاع.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يزور إسرائيل قال إن الحرب في غزة طالت بما فيه الكفاية. أضاف أن لقاءه بعائلة الرهائن في خلال زيارته القدس مؤثر، وعلى حماس أن تطلقهم جميعا أحياء وأمواتا فورا.
موقع أكسيوس نقل عن مسؤول إسرائيلي بارز أن روبيو لم يطلب عدم تنفيذ العملية البرية في غزة، بل أبلغ نتنياهو أن إدارة ترامب تؤيد العملية البرية في المدينة وتريد أن تنتهي بسرعة.
القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يقدر أن العملية البرية في غزة ستنتهي نهاية العام، ونسبت إلى مصدر أمني أن عدد سكان المدينة الذين أجلوا نحو 320,000، وهو ما يتيح بدء العملية البرية.
وفيما قالت القناة أن رئيس الأركان عقد اجتماعا أمس أخيرا قبيل العملية المرتقبة، كتبت صحيفة بوليتيكو أن لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين وستتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن في وقت لاحق من الشهر الحالي.
في جديد الميدانية، تكثيف الجيش الإسرائيلي صباحا لقصفه الجوي والبري على مدينة غزة بالتزامن مع نسف مبان سكنية في شمال المدينة، وقد وجه انذارا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال، حيث قتل 60 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر أمس. وفي وقت سابق أفيد بأنه لا يوجد أي تغيير في المسار العملياتي الإسرائيلي بريا حتى الساعة في عمق المدينة، رغم أن الليلة الماضية كانت الأعنف من حيث القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، واستغارت الغارات اليومية بقصف الأبراج والبنايات السكنية بمشاركة مروحيات إسرائيلية ومقاتلات إلى جانب القصف المدفعي.
سوريا، نفى مكتب العلاقات الإعلامية في ريف دمشق صحة الأنباء المتداولة على بعض الصفحات عن تعرض مبنى البحوث العلمية في ريف العاصمة السورية لقصف إسرائيلي، وأوضح المكتب أن أصوات الانفجارات التي سمعت في المنطقة ناجمة عن تدريبات عسكرية، مؤكدا عدم وقوع أي استهداف للمبنى.
وكانت صفحات محلية تحدثت عن وقوع انفجارات في محيط دمشق، فيما تناقلت أخرى أنباء عن وقوع هجوم جوي إسرائيلي على مواقع عسكرية.
في الأثناء توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الحكومة السورية يقتضي بتبادل أسرى بين البدو والدروز، وبحسب المصادر فإن الاتفاق ينص على إطلاق بعض الموقوفين من محافظة السويداء لدى الحكومة في إطار تسوية تتعلق بملف الأسرى بين الطرفين.
وأوضحت المصادر أن الشيخ حكمة الهجري يواجه صعوبة في تنفيذ الاتفاق بنتيجة معارضة بعض الفصائل المحلية التي لا تبدي استعدادا للتجاوب مع الخطوة.
العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا إلى مزيد من التدهور، إذ كشف الرئيس الأمريكي أن ضربة عسكرية جديدة استهدفت مركبا يقل تجار مخدرات في البحر الكاريبي، مؤكدا مقتل 3 من التجار من فنزويلا.
أضاف أن الضربة وقعت بينما كان الإرهابيون من فنزويلا ينقلون المخدرات غير المشروعة في المياه الدولية متجهين إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن عصابات تهريب المخدرات شديدة العنف هذه تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي ولسياسة بلاده الخارجية ولمصالحها الحيوية.
وكان ترامب أعلن أن ضربة أولى في الثاني من الحلي أسفرت عن مقتل 11 شخصا في مركب آخر قال أن تجار مخدرات كانوا يستخدمونه. والآن إلى أوضاع الطرقات صباحا.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل مارون صقر.
نعم صباح الخير يعطيكم العافية.
أهلا وسهلا، تفضل مارون.
نعم. بداية عم يكون عنا حركة مرور كثيفة على أوتوستراد جوني باتجاه زو مكايل، حركة سير كثيفة من جسر النقاش دبي باتجاه أنطلياس حتى الدورة، وبتكمل حركة سير ناشطة باتجاه بيروت. أوتوستراد المتن السريع نزولا باتجاه الأوتوستراد الساحلي عم يكون عنا حركة سير ناشطة إلى كثيفة. مستديرة العدلية حركة محيط مستديرة العدلية عم يكون عنا حركة سير كثيفة. المدخل الجنوبي أوتوستراد خلدي باتجاه أنفي المطار عم يكون عنا حركة سير كثيفة. الكوكودي باتجاه الأزاعي حركة سير ناشطة إلى كثيفة. مفارق بشمون عرمون نزولا باتجاه مثلث خلدي حركة سير كثيفة. وخط الكفاءات الحدث حركة سير عم تكون ناشطة إلى كثيفة. وأخيرا كورنيش البحري لمدينة بيروت من المريسة حتى المنارة. منشير أنه عم بيكون في أعمال تزفيت اعتبارا من الساعة 10 ولحين الانتهاء، وذلك على الطريق الممتد من الصياد حتى حاجز الجيش على جسر عماد مغنية، وسيتم تحويل السير من تحت جسر الجسر المذكور. الحوادث خلال 24 ساعة الماضية تسجل عنا 11 حادث وكان عنا للأسف 15 جريح. بنذكر المواطنين بإمكانية التواصل معنا على خطنا الساخن 1720 ومتابعتنا على موقعنا على منصة اكس @AMC لبنان. وهيدا كل شيء حتى الساعة.
شكرا مارون. الطقس مع رندا.
نشرة الجوية من لبنان الحر. اعتبارا من اليوم الظهر بتتأثر المنطقة بمنخفض جوي مركزه شمال غرب تركيا، بيتحول لمتقلب نسبيا حتى مساء الجمعة قبل ما يرجع الطقس يستقر وترجع درجة الحرارة للارتفاع السبت. اليوم الطقس غائم جزئيا لغائم أحيانا مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض بدرجة الحرارة على الجبال وبالداخل، بينما بتبقى من دون تعديل يسكر على الساحل. بيتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الجبلية والجنوبية اعتبارا من بعد الظهر. بكرة غائم إجمالا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجة الحرارة، ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات مع تساقط أمطار متفرقة بالمناطق الجبلية مع احتمال تكون خلية رعدية من فردة اعتبارا من بعد الظهر. الخميس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يسكر بدرجة الحرارة على الجبال وبالداخل، بينما بترتفع على الساحل مع نشاط للرياح بالمناطق الشمالية.
كان في الصباحية الثانية قمة الدوحة لمراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل ودعم كامل لأي قرار تتخذه قطر للرد. عون والشرع يتفقان على تعزيز التعاون، ورئيس الجمهورية يؤكد لبيسكيان الحرص على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. واشنطن لا تراجع عن تجاوز نهاية العام لحصر السلاح، وحزب الله لن نسلمه ويا محلى أيام عنجر والبوريفاج. 12 جريحا في غارة ليلية على النبطي، وإسرائيل تتحدث عن استهداف مقر لحزب الله. ضبط أسلحة في ريف دمشق الغربي على الحدود السورية اللبنانية. كاتس غزة تحترق، وترامب حماس نقلت الرهان إلى فوق الأرض لاستخدامهم دروعا بشرية والحركة ترد. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.